الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخل مدخل الصدق وأخرج مخرج الصدق واجعلني. قال القسم الثالث، وهو ما إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مغايرا في السنخ للأصل الجاري في الطرف الآخر، فإن لم يكن أحد الطرفين مختصا بأصل طولي، يقول فلا إشكال في عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كلا الطرفين ولا في أحدهما، وهذه واضحة جدا وسيأتي في التمثيل. بأن كان الأصل الجاري في أحدهما غير الأصل الجاري في الآخر، غير الأصل الجاري في الآخر، ولم يكن مع أحدهما ماذا؟ أصل مختص، أصل طولي مختص. ففي هذه الحالة كما في صورة ما إذا كان الأصل في كل منهما ماذا؟ من سنخ الآخر، يسقطان نظرا لوجود العلم الإجمالي. أيضا إذا كان غير متسانخين أيضا يسقطان. ليش؟ لأنه جريان الأصل في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، جريانهما في كلا الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية. فقال فلا إشكال في عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كلا الطرفين ولا في أحدهما. ليش في كليهما؟ قال للزوم الترخيص في المعصية. ليش في أحدهما لا؟ قال للترجيح بلا مرجح، ذكرهما. زين، الآن وأما إن كان أحدهما مختصا بأصل طولي فهو يتصور بصورتين. فإذا الفرضي الفرض هكذا، أن الأصل الجاري في أحد الطرفين ليس مسانخا للأصل الجاري في الطرف الآخر، بعد وفي طول واحد من الأصلين يوجد أصل، في طول واحد من الأصلين يوجد أصل، وهذا على صورتين. تارة يكون الأصل طولي ماذا؟ من حيث النتيجة تتفق مع ماذا؟ مع الأصل الذي هو في طوله، وتارة تختلف، تارة تتفق وتارة تختلف. فبيبدأ بالتي تتفق. قال الصورة الثانية، ما كان الأصل الطولي فيها الصورة الأولى ما إذا كان الأصل الطولي فيها موافقا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه. الصورة الثانية لا، الصورة الأولى مثل لها بهذا المثال. علمنا بنجاسة أحد الماءين أو غصبية الآخر. هذا الماء الذي في الإناء الأحمر نجس، إما نجس والماء الذي في الإناء، الماء الذي في الإناء الأحمر إما هو النجس أو الماء الذي في الإناء الأصفر مغصوب، إما هذا نجس وإما ذاك مغصوب. خب، بعد فالأصل الجاري في محتمل النجاسة الطهارة، والأصل الجاري في محتمل الغصبية هو ماذا؟ الحل. بعد وفي فرض وبالنسبة إلى الإناء الذي يحتمل نجاسته يوجد أصل طولي، بخلاف ماذا؟ بخلاف الثاني وهو المحتمل الغصبية. فإذا إناء هذا الأحمر وهذا الأصفر، هذا محتمل النجاسة هذا محتمل الغصبية، فأنا أعلم إما بنجاسة هذا أو بغصبية هذا. الأصل الذي يمكن أن ينقح هنا قاعدة الطهارة، الأصل الذي ينقح هنا قاعدة الحل، يتعارضان يتساقطان. هذه موجود أصل طولي وهو قاعدة الحل، لأن لماذا أشك، لماذا أشك في الحل، حل التناول؟ لأني أشك في الطهارة، بس الطهارة في رتبة سابقة ماذا سقطت بالمعارضة مع قاعدة الحل في هذا اللي هو محتمل الغصبية. فهل تصل النوبة إلى هذا؟ نعم، كما قلنا فيما إذا كان هناك أصلان من سنخ واحد، الأصل الجاري من سنخ واحد، وكان لأحدهما ماذا أصل طولي، فتقع مثلا قاعدة الطهارة وقاعدة الطهارة، وبعدين في أحدهما يوجد أصل طولي يتساقطان بالمعارضة، وبعد إذن نصير إلى الأصل الطولي. نقول لا فرق بين ما إذا كان الأصل الجاري من سنخ واحد أو إذا كان من سنخين. ففي من سنخ واحد طهارة وطهارة يتساقطان، نرجع إلى الأصل الطولي إن وجد لأحدهما فنأخذ به. كذلك فيما إذا كان لهناك اختلاف في السن، هنا قاعدة الطهارة وهنا قاعدة الحل، وكان لأحدهما ماذا أصل طولي مثل هذا، يعني ما موجود لهذا بعد أصل طولي، فبسقوطه بالمعارضة نصل إلى ماذا نأخذ بهذا. هذا في فرض ما إذا كان مؤدى هذا يتفق مع هذا ويختلف. قاعدة الطهارة بالتالي يجوز لي أن أتناول، قاعدة الحل بالتالي يجوز لي أن أتناول، لأنه في الصورة الثانية بيصير للأصل الطولي يعطي نتيجة مغايرة للأصل الذي هو في طوله. ففي هذه الصورة بوضوح ذكرها، لأنه على نسق المتقدمة أنه ماذا بعد التعارض نظرا لوجود العلم الإجمالي يسقط الأصلان ماذا العرضيان، فتصل النوبة إلى الأصل الطولي. فقال: أما الصورة الأولى كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائين أو غصبية الآخر، فإن الأصل الجاري في محتمل النجاسة هو أصالة الطهارة، وفي محتمل الغصبية هي أصالة الحل، وفي فرض سقوط أصالة الطهارة في محتمل النجاسة تصل النوبة إلى أصالة الحل. ففي مثل ذلك كان العلم الإجمالي منجزا للواقع، لأن الأصلين الجاريين في الطرفين وإن كانا مختلفين، هي طهارة وحل واضح، إلا أن العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانع من الرجوع إلى الأصل الإجمالي موجود. بعد هذا بالنسبة للاثنين شنو يصير؟ نعم، إلا أن العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانع من الرجوع إلى الأصل، يعني إلى هالأصل وهالأصل، مو إلى الأصل يعني إلى واحد، يعني إلى الأصل ماذا المنقح، إلى هذا وإلى هذا ما يصير، لأن هذا أصل وهذا أصل، سماهم الأصل، الرجوع إلى الأصل ماذا ما يمكن.
الله حتى الطولي،
لا الآن بيجي الطولي، لأنه الطولي بيصير شيء آخر. قال لأن يمكن تريد حتى في طرف واحد،
يقول لا فرق في ذلك بين الحاكم ومحكم.
شوي لحظة شوي، قال لأن الأصلين الجارية وإن كان، إلا أن العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانع من الرجوع إلى الأصل، يعني ما أقدر أرجع إلى الأصل هذا وهذا، بحيث ماذا، بحيث أقول طاهر يعني يجوز تناولها أيضا، وهذا حلال يجوز تناوله، ما يمكن، ولا في أحدهما، يعني جري الأصل بس في واحد دون آخر. لأن الأصلين كذا، إلا أن العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانع عن الرجوع للأصل، باعتبار أن الترخيص في كلا الطرفين ترخيص في مخالفة التكليف الواصل، وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح. بعد إذن قال: بلا فرق في ذلك بين الأصل، بين أن يكون الأصل من الأصول الحاكمة أو أن يكون من الأصول المحكومة. عن هذا ما يتكلم، عن هذا يتكلم، عن هذين الآن واضح. بعد إذن قال توضيح ذلك: هذه اللي هو من الأصول المحكومة، مع أن الآن لعدنا لوقع بينهما المعارضة أصلان ماذا حاكمان، هذه إشارة إلى ما تقدم فيما إذا كان لكل منهما ماذا أصل طولي. قال ما يصير، يعني نفترض لسبق أشك في طهارة هذا وطهارة هذا، ولكل منهما أصل طولي وهو مثلا أصالة الحل. نعم، ففي هذه الحالة تسقط الأصالتان، يعني الأصلان، الأصل الطولي والأصل ماذا الذي هو في طوله. خب، توضيح ذلك أن الأصل الجاري في أحد الطرفين وهو المحتمل غصبيته، أن الأصل الجاري في أحد الطرفين وهو المائع المحتمل غصبيته هو أصالة الحل اللي هو بالنسبة لهذا اليسار، والأصل الجاري في الطرف الآخر وهو المائع المحتمل نجاسته هو أصالة الطهارة. ويترتب عليها، على احنا من إجراء أصالة الطهارة وش نريد نقول؟ يجلس شربه. قال ويترتب عليها جواز شربه. قال لكن والعلم الإجمالي بوجود الحرام يمنع من جريانهما، لا لخصوصية فيهما بل لأن جريانهما مستلزم للترخيص في المعصية. فكما أن أصالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا انضمت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم الترخيص في المخالف في المعصية، كذلك أصالة الحل إذا انضمت إليها أصالة الحل في الطرف الآخر. فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصا ماذا؟ في المخالفة أو في المعصية، وفي أحدهما ترجيحا بلا مرجح، سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتب عليه الحلية أو بلسان الحكم بالحلية من أول الأمر، ما في فرق من هذه الجهة. هذا اللي عبر عنه بلا فرق بين أن يكون الأصلين ماذا؟ أن يكون الأصلان حاكمين أو محكومين. خب، وبعبارة أخرى الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية وبين ماذا؟ وسقوط أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في محتمل ماذا؟ في محتمل النجاسة. قال وبما أنه لا ترجيح في اللي ذكرته سابقا اشتباه. فإذا من قوله في صفحة 419 الفقرة المتوسطة في آخرها إلا أن العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانع عن الرجوع إلى الأصل باعتبار راجع باعتبار أن الترخيص في كلا الطرفين ترخيص في مخالفة التكليف الواصل وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح، هذا اللي هو الرجوع إلى الأصل بلا فرق بين أن يكون الأصل من الأصول الحاكمة مثل هذا هذه وهذه أو هذا أيضا، حتى هذا يسقط يعني مو مثل الصورة السابقة. وبعبارة نرجع إلى 420، وبعبارة أخرى الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية وسقوط أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في محتمل النجاسة، وبما أنه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة. بل ومن هذا القبيل ما إذا علم إجمالا ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية. بل فإذا ما إذا علم ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية، فإن الأصل فيما يحتمل نجاسته بالعراض وإن كان هو الاستصحاب والأصل الجاري، فإن الأصل والأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة، إلا أنه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما فهذا المثال. عندنا مائع يحتمل بوليته وعندنا مائع يحتمل عروض النجاسة له. زين، هذا بيصير شنو الأصل الجاري فيه؟ طهارة. لو قطعنا النظر عن العلم الإجمالي، أصل الطهارة أو قاعدة الطهارة جاري، هذا أيضا قاعدة الطهارة، بس هذا موجود فيه أصل طولي وهو استصحاب الطهارة، يمكن عكس، لا المفروض يعكس عشان يصير هذا الأصل الجاري فيه. نعم، استصحاب الطهارة. طبعا ما بيجريان نظرا لوجود العلم الإجمالي، لكن هذا إليه أصل طولي وهو قاعدة في الطهارة، فيقول السيد يدور الأمر بين ماذا؟ بين الأخذ بقاعدة الطهارة في هذا أو استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة في هذا. فيقول حينئذ نظرا لوجود العلم الإجمالي، خب الأخذ بها في الطرفين، يعني بقاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة في الطرفين، معناه ترخيص في المعصية في أحدهما ترجيح بلا مرجح، فالنتيجة كما تسقط الأصول العرضية تسقط أيضا الأصول الطولية التي في طولها. فقال ومن هذا القبيل ما إذا علم إجمالان ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية، فإن الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض وإن كان هو الاستصحاب، وإن كان هو الاستصحاب، والأصل الجاري في الطرف الآخر هو ماذا؟ هو أصالة الطهارة، فإذا صار الأصلين ليس من سنخ واحد كما هو الحال في المثال السابق، إلا أنه مع ذلك لا مجال لجريان قاعدة الطهارة فيما يحتمل عروض النجاسة له. عدل؟ نعم، بعد سقوط الاستصحاب فيه. ليش؟ قال لأن العلم بالنجاسة الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأي لسان كان. ليش؟ في الطرفين لاستلزامه المخالفة القطعية اللي هي ترخيص في المعصية، وكذا في أحدهما في هذا دون هذا، قال شنو؟ الترجيح بلا مرجح. زين، نروح لا هناك ذكره، هناك ذكر وجود الأصل الطولي بس كانت ليه ميزة. شوفوا، كان في مناقشة الميرزا النائيني له في القسم الأول، القسم الأول صفحة 416، ما كان الأصل الجاري في طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر مع اختصاص أحدهما بأصل طولي. فإذا هذه اللي هي المسانخة هي نفعت، فالدليل في نفسه هو دليل واحد للطهارة، قاعدة الطهارة مثلا هو دليل واحد، ما يمكن أن ماذا أن يشمل أحدهما دون دليله، ما يمكن أن يتناول أحدهما دون الآخر. ما يخالف لكن بدليلين مو بدليل واحد. شوفوا، قال كما إذا علم إجمالان بوقوع النجاسة في الماء أو على الثوب، فإن الأصل الجاري في كل منهما مع قطع النظر عن العلم الإجمالي هو أصالة الطهارة ولا إشكال في سقوطها وعدم جريانها في كلا الطرفين، فلا يجوز كذا ولا كذا، إلا أن العلم بالنجاسة لا أثر له في حرمة اللبس، واضح، بل يجوز، فيبقى شرب الماء محتمل الحرمة والحلية لاحتمال نجاسته، فهل تجري فيه أصالة الحل اللي هو الأصل الطولي أو تسقط بالعلم الإجمالي كسقوط أصالة الطهارة؟ وجهان، ذهب المحقق النائيني إلى سقوطها للمعارضة بالأصل الجاري في الطرف الآخر وإن كان واحدا، يعني الثلاثة على بعض معارضة ثلاثية يعني، فالتزم بعدم جواز شرب الماء في المثال لعدم المؤمن. يقول لكن التحقيق جريانها وعدم معارضتها وذلك لما عرفته من أن العلم الإجمالي بالتكليف لا يوجب تنجز الواقع إلا بعد تساقط الأصول في أطرافه، بعد التساقط الأصول. فإذا كان الأصل الجاري في الطرفين من سنخ واحد، شوف التركيز على من سنخ واحد، كأصالة الطهر فلا مناص من القول بعدم شموله لكلا الطرفين لاستلزامه الترخيص في المعصية. اللي هو السنخية، سنخية كونهم كون الأصلين من سنخ واحد. فإذا كان الأصل الجاري في الطرفين من سنخ واحد، أصالة الطهر أصالة الطهر،
استلزام الترخيص في المعصية لأنه يعود إلى هذا.
شلون؟
مو الملاك استلزام الترخيص في المعصية.
لا بعد بكمل. شوف، فلا مناص من القول بعدم شموله لكلا الطرفين. شوف هذه لا يشمل كلا الطرفين لاستلزامه كذا ولا لأحدهما. وأما الأصل الطولي المختص بأحد الطرفين فلا مانع من شمول دليله للطرف المختص إذ لا يلزم كذا. بعدين شوف اللي تحت بعبارة أخرى، هي النقطة
شيخنا قال لعدم شمول دليله للطرف الآخر في نفسه.
شنو؟
أن هذا الأصل الطولي دليله ما يشمل الطرف الآخر في نفسه.
خب إيه؟
مقامة في نفسه.
لحظة شوية، نحن نبغى نركز على ماذا؟ على الأصلين الطولي العرضيين اللي في عرض واحد. خلي الطولي، شوف شيخنا اللي تحت الآن، أن دليل أصالة الطهارة، مو أصالة الطهارة الفرض أن هي الدليل ماذا لأصلين في الموردين، لولا بعد العلم بعدم شموله لك للطرفين نعلم بتخصيصه لولا فلا بد من رفع اليد عنه إما في كلا الطرفين أو في أحدهما، وحيث إن الثاني مستلزم للترجيح فتعين الأول لولا في كليهما. بعدين نروح إلى شنو؟ لأنه دليل واحد شيخنا، دليل واحد مو معقول هالدليل الواحد هني يجري هني ما يجري أو بالعكس ما يصير، فلا محالة ماذا من سقوطه فيهما معا، هذا بعد فرض وحدته. زين، بعد التعارض تساقط، رحنا إلى ماذا؟ إلى أصالة الحد، تجري لو ما تجري نقول خب إهني الطرف اللي ما أصلا ما في مجال لنا مو مورد إليه. واضح؟ فقال وأما دليل أصالة الحل فهو بعمومه لا يشمل إلا أحد الطرفين من أول الأمر، فلا موجب لرفع اليد عنه. بعد ما في بعد تقول تعال ترجح بلا مرجح، لأنه أصلا ما يجري إلا في هذا المورد.
مقام الأصل الطولي بعد الطهارة دليلها شامل للطرفين.
وين؟
بعد الطهارة الطولية
أي هذا وهذا شيء واحد
في نفس الشامل
دليل شامل. وأيضا شيء آخر أنه هني صحيح في أصل، ليش لا؟ لكن ليش ناظر إليه لأنه مجرى مثلا أصل طولي ابتداء اللي هو أصل استصحاب النجاس استصحاب الطهارة. فشوفوا نرجع إليه وين صفحة 20. الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية وسقوط أصالة الطهارة وأصالة الإباحة، لا هنا في ومن هذا القبيل. ما إذا علم إجمالا في وسط الفقرة، ما إذا علم إجمالا ببولية أحد المائعين أو بتلجس الآخر بنجاسة عرضية، فإن الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض وإن كان هو الاستصحاب، والأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة، إلا أنه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة في وين؟ فيما يحتمل نجاسته العرضية. هذه ما تجري. ها شوف، هذه مو تقول تعال هي إلا طولية، وهذه لا، هذا عرض عرضي في عرض الاستصحاب، لا مجال لجريانه حتى ماذا بالطول، لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته العرضية بعد سقوط الاستصحاب. ليش؟ لأن العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأي لسان كان. ليش؟ لاستلزامه المخالفة القطعية، وكذا في أحدهما للزوم الترجيح بلا مرجح. زين، نروح للصورة الثانية. الصورة الثانية، ما إذا كان الأصل الطولي مخالفا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه، يقول فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية بلا فرق بين أن تكون الأصول العرضية متماثلة أو متخالفة. يمثل لي بها المثال، مثال الأول اللي هو المتماثلة ومثال الثاني اللي هي المتخالفة. ما إذا علم إجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء بعد الفراغ عنهما. هذا صلى المغرب والعشاء، بعد فراغه علم إجمالا إما زاد ركعة في صلاة المغرب بأن صلى أربعا، أو أنقص ركعة من صلاة العشاء بأن صلى ثلاثا. زين، والفرض أنه انتهى من الصلاة، انتهى من الصلاة يعني عند المغرب وعند العشاء، هذه مجرى لو خليت عن صلاة العشاء بقاعدة الفراغ التي تصححها. أنت مو شاك أنك زدت ركعة، وزيادة الركعة خب مبطلة على رأي المشهور، قاعدة الفراغ تصحح صلاة المغرب. هذا إذا خلينا المغرب مع قطع النظر عن العشاء. صلاة العشاء قال أنا من المحتمل أني ماذا، أني أنقصت ركعة، مع ذلك تجري فيها قاعدة الفراغ. زين، عندنا شنو؟ خب ما بيجري هذا وهذا، الأصل ما بيجريان، حتما سيتساقطان بعد وجود العلم الإجمالي. خلنا نروح إلى الأصول الطولية. قال الأصل الطولي أنت شاك شنو؟ شاك أنك زدت ركعة، استصحب ما استصحاب عدم زيادة الركعة. شنو تعطي؟ تعطي الصحة، تعطي صحة الصلاة. لولا إهني العشاء، العشاء شنو؟ احتمال أني أنقصت ركعة، احتمال أني أنقصت ركعة، إيه؟ شنو الأصل اللي يجري؟ هذا الأصل يصحح لولا، لكن استصحاب عدم ماذا؟ عدم الإتيان بالركعة بطلان. فإذا قاعدة الفراغ في الاثنتين تتساقطان. نروح إلى أصول طولية، موجود أصل طولي لهذا وأصل طولي لهذا، لكن الأصل الطولي لصلاة العشاء اللي هو استصحاب عدم الإتيان بالركعة، استصحاب عدم الإتيان بالركعة يؤذن ببطلانها على خلاف قاعدة الفراغ. فيقول السيد وبعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع المشكوك فيه. قال زيارة ركوع ما في فرق، زيارة ركوع أو ركعة ما في فرق أصلا، زيارة الركوع أو نقصان الركوع مبطل بالاتفاق، بس زيارة الركعة هاي محل كلام، ذا قلت لك على المشهور. عموما نروح ويا اللي قال ما إذا علم إجمالا أو علم إجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء بعد الفراغ عنهما، فقاعدة الفراغ في كلا الصلاتين في كل من الصلاتين ماذا؟ تسقط بالمعارضة، وبعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء. نعم، فيحكم ببطلانها، ويرجع أيضا إلى أي شيء، هي عطف على استصحاب، يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء. فالنتيجة لأنه نعم نشك في أنه أتى بالركوع أو لا، ويحكم فيحكم ببطلانها، واستصحابي اللي هو عطف على استصحاب السابق عدم الإتيان بالركوع الزائد في صلاة المغرب يحكم بصحتها. واضح؟ ولا يلزم محذور المخالفة العملية القطعية. أقدر ألتزم بهذا وألتزم؟ قال إيه، اثنينهم مجريان. قال ولا يلزم محذور المخالفة العملية القطعية. نعم تلزم المخالفة الالتزامية باعتبار العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، وقد عرفت غير مرة أن الموافقة الالتزامية غير واجبة، ومر بنا واحد بعد أن توضأ بماء، بعد أن توضأ بماء بالماء وصلى علم بنجاسة الماء أو بنجاسة الماء. شنو كان المثال؟ الله صلى على محمد. إيه بعد أن صلى ذاك من السيد ك هذا اللي ذكره صفحة 406. إذا شك المصلي المسبوق بالحدث شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، صلى صلاة الظهر بعد أن فرغ من الصلاة قال ما أدري تطهرت أو لم أتطهر، ففي هذه الحالة نقول له صلاة التي صليتها مجرى لقاعدة الفراغ فصحيحة، لكن توضأ لصلاة العصر، توضأ لصلاة العصر، تجري قاعدة الفرق بالنسبة للصلاة الماضية ويجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الصلاة الآتية، أنه كان غير متطهر يشك أنه فإذا يشك، ولو أجرى الاستصحاب بالنسبة إلى صلاة الظهر لكان مقتضاه ماذا؟ لزوم الإعادة، لكن ما يجري الاستصحاب بالنسبة إلى صلاة، لأن قاعدة الفرق مقدمة، فيجري تجري قاعدة الفرق بالنسبة إلى صلاة الظهر وما فصل للعصر حسب الفرض، حتى لو صلى الظهر والعصر فما في مشكلة، لكن صلى الظهر التفت إلى أنه هل توضأ أو لم يتوضأ وكان ماذا محدثا، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة الظهر فتصح، لكنه يستصحب الحدث وبموجبه يلزم أن يتوضأ لصلاة العصر. زين ليش ما استصحبت الحدث وبموجبه يلزم إعادة صلاة الظهر؟ قال ما في أي محذور، اللي بيلتزمه فقط ماذا؟ مخالفة التزامية لا تؤثر على، يعني لا توجب مخالفة عملية، وبالتالي ماذا؟ لا محذورة في البين. قال فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الماضية ويجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الصلاة الآتية، مع أنه يعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين التنزيليا للواقع، وليس ذلك إلا من جهة أنه لا ليش ما ماذا يجري هذا ويجري، وليس ذلك إلا من جهة أنه لا يترتب على جريان الاستصحاب إلا المخالفة الالتزامية وهي غير مانعة من جريانهما أو عن جريانهما. نفس الكلام يأتي هنا صفحة 4. وين هي؟ لا اللي قريناه
406.
القلم شهنا بس بأشر الذنب. أربعة مئة وستة. نعم. مثال الثاني اللي هو شنو؟ الأصول العرضية متخالفة. ما إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الإتيان بصلاة العصر. شيخنا الفرض أنه شنو؟ طلع الفجر. مو طلع الفجر. خرج وقت صلاة الظهرين ودخل وقت صلاة العشاءين، صلى المغرب بعد أن انتهى من صلاة المغرب، الفرض أنه خوب صلاة الظهر والعصر وقتهما خرج، صلى المغرب ثم حصل له علم إجمالي، إما أنه أنقص ركعة من صلاة المغرب أو لم يأتي في صلاة العصر أصلا. كيف تصير؟ هي كلها تمرينية يا شيخنا. فإذا بعد خروج وقت الظهرين علم إما بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو بعدم الإتيان رأسا بصلاة العصر. لو كنا مع الأصول بقطع النظر عن العلم الإجمالي بالنسبة لصلاة المغرب بيجري استصحاب عدم ماذا؟ عفوا بيجري استصحاب، نعم بيجري استصحاب عدم أنه أما أنقص ركعة زيادة ركعة، عفوا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب فبيجري يعني يشك أنه صلى ثلاثة أو ثنتين، فيجري استصحاب عدم الاتيان بماذا؟ بركعة ثالثة.
بعد تساقط الطراب والحيوان.
ايه خب قاعدة الفراغ. فإن قاعدة الفراغ لأن الفراغ سابقة وقاعدة الحيلولة سابقة، فإن قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة الحيلولة في صلاة العصر تسقطان للمعارضة. بيروح للاستصحاب الآن، يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوك فيها في صلاة المغرب، مقتضاها بطلان الصلاة، بينما قاعدة الفراغ تؤذن بصحتها. إنزين، فيحكم ببطلانها ووجوب إعادتها لأنه الوقت الفاضل أنه في الوقت. بعد وإلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر. أصالة البراءة لأنه هل يجب علي أن أقضي العصر أو لا يجب؟ خب قاعدة الحيلولة ما تجري للمعارضة، أصالة البراءة قال نعم، ويرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوك فيها في صلاة المغرب فيحكم ببطلانها ووجوب إعادتها، ويرجع إلى أصالة البراءة من وجوب القضاء قضاء صلاة العصر لما ثبت في محله من أن الفوت الذي هو موضوع لوجوب القضاء لا يثبت بأصالة عدم الإتيان. أصالة عدم الإتيان خب ما تسوي شيء، الأصل إني ما ماذا لا يعني واحد قد يجري الأصل، صليت لو ما صليت قال استصحب أنك لم تصلي، استصحب أنك لم تصلي مو معناه أنه ماذا تحقق الفوت، لازم عدم أنك لم تصلي الذي هو مجرى الاستصحاب، مجرى الاستصحاب الاستصحاب يثبت ما صليت، لازم ما صليت فاتت الصلاة. زين الأثر مترتب وهو وجوب القضاء على أي شيء، على أني ما صليت أو على الفوت؟ ترتب على الفوت. زين الفوت، الفوت مستصحاب متعبد به مو متعبد به؟ المتعبد به عدم الاتيان بالصلاة، لازم عدم الاتيان بالصلاة هو الفوت، فصار ماذا؟ فصار موضوع وجوب القضاء لازم للمستصحب فيكون أصلا مثبتا، فلا يثبت ماذا؟ فلا يثبت القضاء. من أن الفوت الذي هو موضوع لوجوب القضاء لا يثبت بأصالة عدم الاتيان. زين فإذا النتيجة شنو؟ يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوك فيها في صلاة المغرب فيحكم ببطلانها ووجوب إعادتها، لكن بالنسبة إلى صلاة المغرب ما صلاة براءة وهذا التفصيل الذي ذكرناه من جواز الرجوع إلى الأصل الطولي في بعض الموارد وعدم جواز الرجوع إليه في بعض الموارد الأخرى تترتب عليه ثمرات مهمة في بحث الخلل وفي بحث العلم الإجمالي. فانتبه. التنبيه الثاني إلى غد إن شاء الله.